بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو درسنا الثامن من دروس شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا عن فروض الوضوء وتوقفنا عند الفرض الخامس. قال ابن قاسم رحمه الله: والخامس، أي من فرائض الوضوء، غسل الرجلين، غسل الرجلين إلى الكعبين. وعرفنا لما تكلمنا عن الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، أن إلى بمعنى مع، أن إلى بمعنى مع، فهنا غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الايه، في جانبي القدم اسفل الساق. يعني لو تأملنا كف القدم ثم ايه، ثم اردنا ان نصعد الى الساق، نجد مفصل يربط بين الايه، مفصل يربط بين الساق وبين القدم. هذا المفصل هو الايه، الكعب. كعب من الايه، من جهة الخارج، وكعب من جهة الداخل، وفي كل رجل ايه، في كل رجل كعبين. قال: إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين. وايه فائدة إلى ومع؟ إن كانت إلى يبقى لا يضر إن الإنسان يغسل الايه، يغسل الكعبين أو لا يغسلهما، لكن إذا كانت إلى هنا بمعنى مع يبقى لابد وأن يغسل الإنسان اليد الكعبين أيضا مع غسل الرجلين. والصواب أن إلى هنا بمعنى مع، بل لا يقبل غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تنفيذا لكلام الله تبارك وتعالى المأمور به في القرآن الكريم. يبقى إذن غسل الكعبين واجب مع الإيه؟ مع الرجلين، وهو تتميم فرضهما. قال: إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين. تأتي معنا أحكام الخفين بعد هذا. أما يعني إذا كان المتوضئ لابس الخفين ماذا يفعل؟ قال: فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. معنى هذا إن هو إما أن يمسح على الخفين وإما أن يغسل القدمين. طبعا مسح الخفين إن إحنا نبل اليدين ونمسح عليهما ولا داعي لخلع الخفين، أو غسل الرجلين يعني بعد إيه، بعد خلع الخفين. قال: ويجب غسل ما عليهما، يعني ما على القدمين، من شعر. إذا أنا غسلت القدمين، اخترت إن أنا أخلع الخف أو ما كنتش لابس الخف وأردت أن أغسل الرجلين، فيجب علي أن أغسل ما عليهما من شعر وسلعة. الشعر عرفنا ما هو، والسلعة كذلك اتكلمنا عنها سابقا، وقلنا إن هي قطعة اللحم الزائدة، أو يعني ما يكون من زيادات في القدم. وأصبع زائدة، حتى لو كان في أصبع سادسة أو أكثر كما سبق في اليدين، فأيضا تغسل هذه الأصبع. وبذلك انتهى الفرض الخامس. وقال: والسادس، اللي هو إيه؟ اللي هو الفرض الأخير، لأن فروض الوضوء ستة، كما قال صاحب المتن، قال: وفروض الوضوء ستة أشياء. السادس هو الإيه؟ هو الترتيب. الترتيب، والترتيب معناه إن إحنا نضع كل شيء في مرتبته، ففي شيء يسبقه وفي شيء يلحقه، أو إذا كان هو اللي في الأول يبقى ليس له سابق، وإذا كان هو الأخير يبقى ليس له لاحق. فوضع كل شيء في مرتبته، ده في الأول، ده بعده، ده في الثالث، ده في الرابع، ده الأخير، وهكذا. فيرتب الوضوء، كيف نرتبه؟ قال: الترتيب في الوضوء على ما، أي على الوجه، يعني الذي ذكرناه، يعني الذي ذكره المؤلف والذي ذكره صاحب المتن، وجمع بينهما يعني حتى يفيدنا إن اللي موجود في المتن هو اللي موجود في الشرح ما افترقش، أو يقصد إن الوجه الذي ذكرناه يعني ذكره فقهاء الشافعية. في عد الفروض، يعني بنفس الطريقة اللي هو عد فيها الفروض لما اتكلم عن الفروض، فقال إيه؟ قال وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. فهو ده كده الكلام في الترتيب، يكون على هذا الإيه؟ على هذا الوضع. والترتيب على ما ذكرناه، يعني على نفس الترتيب المذكور هنا. طبعا الترتيب للركن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لا إشكال فيها، إنما الإشكال فقط هيكون في الركن الأول، لأن كلامه هنا بيشمل كل الأركان، رغم إن إحنا تكلمنا عند النية وقلنا إنها تبقى مقترنة مع الإيه؟ مع الغسل، عند أول غسل جزء من الإيه؟ من الوجه، فهي هتقارن غسل الوجه هنا، وده يعني مشمول في كلام. إلا في الركن الإيه؟ الأول اللي هو النية، مع الركن الثاني اللي هو أول غسل جزء من الوجه، فهنا يجب الإيه؟ يجب القران بينهما. ماذا يحصل لو الإنسان نسي الترتيب؟ قال فلو نسي الترتيب لم يكفي، لم يكفي، يعني إيه لم يكفي؟ يعني لم يعتد به، لو إنه نسي الترتيب، فمثلا غسل منكسة، فغسل مثلا القدمين الأول، وبعدين مسح الرأس، وبعدين حتى وصل إلى غسل الوجه، فاللي يعتد به بس هو إيه؟ هو غسل الوجه. طيب، قال صورة تانية، قال ولو غسل 4 أعضاء، غسل 4 أعضاء، عندنا الأعضاء اللي بتغسل 3 أعضاء فقط، والإيه؟ والرأس بتمسح، فهو قصده يعني إنه غسل 3 أعضاء ومسح الرأس، أو غسل الكل، لأن إحنا اتكلمنا في مسح الرأس، وقلنا إن الغسل يجزئ عن الإيه؟ يجزئ عن المسح، لأن الغسل فيه مسح وإيه؟ وزيادة. فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل 4 أعضاء دفعة واحدة بإذنه، لأنه مش هيقدر هو يغسل، إنما هيغسل له، هيجيب 4 رجالة يغسلوا له الـ4 أعضاء دفعة واحدة، يعني في لحظة واحدة في نفس الإيه؟ الوقت. قال ارتفع حدث وجهه فقط، يعني هيلغى الكل ويبقى الوجه اتغسل، يبقى ده أول عضو، ويجب إن هم يعملوا الأعضاء الأربعة الثلاثة الباقية بعد ذلك على نفس الإيه؟ الترتيب. بذلك انتهى الكلام عن الإيه؟ عن الفرائض أو الفروض أو الأركان، قلنا كلها بمعنى واحد، ويبدأ الكلام عن السنن. قال وسننه أي الوضوء، سنن الإيه؟ سنن الوضوء. وسنن الوضوء، وإن كانت السنن بمعنى المستحبات والمندوبات التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن المقصود منها إن إذا كان الوضوء نفسه واجب، يعني بتتوضأ لأول مرة علشان تدخل تصلي، أو إذا كنت بتجدد وضوءك مثلا، فده وضوء مندوب، ما هوش وضوء واجب. فالفروض اللي فاتت ده في كل ايه؟ في كل وضوء، وكذلك السنن ديت في كل وضوء، حتى لو كان الوضوء نفسه مندوب فتبقى ديت فيه سنن، اللي هم الـ10 اللي هنقولهم دلوقتي. قال 10 أشياء، هو هنا ذكر 11، ذكر 11، والعلماء اعتذروا عنه وقالوا ان الاخير اللي هو الموالاة، التتابع يعني، والايه، وانه لا يترك فرصة بين غسل العضو والعضو، دي مش مذكورة في بعض الايه؟ في بعض النسخ. قال في بعض النسخ المتن، في بعض نسخ المتن 10 خصال، 10 خصال، فهم قال 10 أشياء وعشر خصال، وعموما هما في المطولات أكثر من ذلك، يعني أوصلها بعضهم إلى 50 سنة، 50 سنة. وكلمة في بعض نسخ المتن دي تستدعينا إن إحنا نتوقف وقفة قصيرة جدا لنبين الأسباب اللي لأجلها بتختلف نسخ الكتاب. نسخ الكتاب بتختلف لأن هي حصلت إملاءة، فكانوا في الدروس بيملوا على الطلاب، كان العلماء في الدروس يملوا على الطلاب هذه الكتب، يعني لم تكن وليدة المكاتب، ما كانوا يجلسون في مكاتبهم يكتبون ثم يدفعون كتبهم إلى النساخين اللي كانوا بيمثلوا دور النشر أياميهم، ولا شيء من هذا، إنما كانوا يملون على غيرهم من الطلاب فالطلاب يكتبوا، وإنها أيضا كانت بتنسخ باليد، فنسخ اليد ده بيختلف على حسب قراءة الناسخ وعلى حسب وضوح خطه كذلك لما هيكتب، وكذلك بتختلف لأن هي كانت تكرر، فكان العالم يقول الدرس بتاعه ويخلص الكتاب وبعدين يرجع يبدأ يقوله من تاني ويبدأ يزود فيه أو ينقص أو يعدل عليه، فكان بيحصل اختلاف للنسخ عموما. فهذا الأمر لا يثير لدينا الريبة في كتب العلماء، بل إن ده سبب من الأسباب اللي تجعلنا نثق في كتبهم أكتر. لماذا؟ إن هم عرضوها على على التعديلات والتصويبات والترجيحات، ويعني نظروا فيها يعني عشرات أو مئات المرات زي ما ورد في بعض الكتب بالنص على ذلك. فهو هنا ذكر 11 سنة من السنن، وبدأ في أولها وقال التسمية أوله، يعني في أول الوضوء، طبعا أول الوضوء يعني قبل غسل الكفين أو مع غسل الكفين، إما أنه هو يسمي ساعة غسل الكفين أو يسمي وبعدين يغسل كفيه. أوله التسمية أوله، والتسمية يبتدئ الإنسان بها قبل أي عمل من الأعمال زي ما عرفنا في بداية الكتاب. قال وأقلها، يعني لها أقل شيء وأكمل شيء، قال وأقلها بسم الله، يعني يكفي إن الإنسان يقول أصل التسمية بسم الله، وأكملها إن هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا المؤلف كان واضح، غيره من الكتاب يقول وأكملها كمالها، يعني تكملة بسم الله يبقى الرحمن الرحيم، فيبقى احنا فاهمينها. لو قال وأكملها كمالها في أي كتاب تاني بنقرأ فيه يبقى فهمنا ما هو المقصود، إن أنت تكمل بسم الله فتقول الرحمن الرحيم. قال فإن ترك التسمية أوله، يعني ناسيا مثلا أو حتى عمدا، فأتى بها في أثنائه، يعني أثناء الوضوء عند مثلا غسل الوجه أو عند غسل اليدين، ده يحصل له بذلك السنة، إن هو إذا نسيها في أول الوضوء أو إذا تركها عامدا في أول الوضوء أتى بها في أثناء، يعني مسموح لي إن هو يأتي بها في أثناء. قال فإن فرغ من الوضوء، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، لم يأتي به، إن هو فرغ من الوضوء انتهى من أعمال الوضوء كاملة فخلاص انقضى الوضوء، فلما يأتي بالتسمية؟ التسمية ديت للتبرك والاستعانة، التبرك بمصاحبة اسم الله والاستعانة به تبارك وتعالى على العمل ده، لأنك أنت بتقوم به بالفعل، لكن انقضى خلاص يبقى لا تأتي بها. ده الأول شيء السنة الأولى. السنة الثانية يا ريت نرقم اثنين، وغسل الكفين إلى الكوعين، إلى إلى الكوعين، غسل الكفين إلى الكوعين، وغسل الكفين إلى الكوعين. احنا خلاص حددنا مكان الكوعين، وقلنا إن الكوع هو العظم اللي بعد اللي بعد إبهام اليد، اللي بعد إبهام اليد، واللي قصده من الجهة التانية الكرسوع، واللي في النص هو هو الرسغ. أما حتة البوع ده اللي هو العظم اللي بعد اللي بعد إبهام الرجل، إبهام الرجل، عظمة كده بعد إبهام الرجل، يعني في أعلى كف كف القدم ديت، اسمها اسمها البوع. عموما المفصل الأولاني بعد بعد المفصل الأولاني بعد الأصابع والراحة وظهر الإيد هو ده اسمه ده اسمه الكوع. فيبقى الكف ده كله ما يصافح به الإنسان ده كله يغسل. يغسل متى؟ قال قبل المضمضة، قبل المضمضة، وإيه و يعني يحصل قبل المضمضة، فغسل الكفين يكون قبل المضمضة لأنه هو لو عكس احنا عندنا هي مرتبة على هذا الترتيب باستحقاق، فحقها انها تكون ايه، تكون غسل الكفين اولا، وبعدها المضمضة، وبعدها الاستنشاق. لو حاجة من دي سقطت وعديت رحت للايه، للسنة التي بعدها، يبقى لا يمكن لك ان تستدرك هذه النية، تبقى فاتت لك، فاتت عليك هذه السنة. لو انك انت مثلا قدمت المضمضة هنا على غسل الكفين، فإني سنة الإيه، الغسل للكفين فاتتك. نعم. قال: ويغسلهما ثلاثة. ويغسلهما ثلاثة إمتى؟ في غسل الكفين. قال: لا، إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. إحنا عندنا الماء اللي دون القلتين ماء قليل، فلو إن هو متردد في نجاسة يديه، هل هما طاهرتين ولا نجزتين، فعنده شك، فيكره له إنه يغمس يده في هذا الماء القليل. طيب، هو متردد الآن في طهرهما، يعمل إيه؟ يغسلهما 3 مرات خارج الإناء، وده شيء ليس له علاقة بإيه؟ بغسل الكفين اللي هو سنة الوضوء، إنما يغسل إيده 3 مرات، وبعدين هيجي بقى إيه، يتوضأ فيبدأ يغسل الإيه؟ الكفين. يبقى هنا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، لأنا هتوضأ منه، سنة مستقلة عن الوضوء، ليس لها علاقة بغسل الكفين قبل الوضوء، ومدارها على تردد الإنسان، يعني إمتى نعملها؟ إمتى تكون مطلوبة؟ إذا كان الإنسان متردد في مسألة نجاسة اليد والشك في إن هي طاهرة ولا نجسة. يبقى المسألة ملهاش علاقة بالاستيقاظ من النوم، ولا لها علاقة مثلا بإن الإنسان كان نائم في الليل أو نائم في النهار، إذا كان إمكان وصول اليد مثلا إلى الإيه؟ إلى مكان النجاسة في الإنسان أو لأ. لا، المسألة مدارها على أنت متردد ولا لا. ومعنى كده أنك لو كنت متيقن من طهارة يديك، لا شيء في إدخالها في الإناء، وإذا كنت متيقن من نجاسة يديك، يحرم عليك أنك تدخلها في الإناء. إيه هو اللي ما بين الجواز وما بين الحرمة؟ هو الإيه؟ هو الإيه؟ الكراهة. فإذا أنت كنت شاكك، يبقى الحكم في حقك الكراهة. قال: فإن لم يغسلهما، وهو متردد، كره له غمسهما في الإناء. فإذا دخلها وهو متردد في نجاسة أو طهارة، شاكك يعني في طهارتها أو في نجاستها، يبقى يكره له غمسهما في الإناء، غمس اليدين. وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، لأنه متيقن الطهر. طب لو تيقن النجاسة، يحرم عليه غمسهما. نعم. قال: والمضمضة. والمضمضة بعد غسل الكفين. بدي السنة رقم كام؟ رقم 3. أيوة، خلصنا. قلنا التسمية رقم 1، بعدها مباشرة غسل الكفين إلى الكوعين، بعدها مباشرة المضمضة، وهو في كل مرة حريص حتى لا تفوتنا هذه السنن، حريص على أنه يعرفنا مكانها بالضبط. فبيقول: والمضمضة بعد غسل الكفين. فهو بيقول هنا أن الترتيب في المضمضة أن يكون بعد غسل الكفين. قال: ويحصل أصل السنة. أصل السنة بعد شوية يقول الأكمل، يبقى أصل السنة ده اللي هو الأقل، أقل شيء يحصل به الإنسان الثواب في هذه السنة، إنه هو إيه؟ إنه هو يدخل الماء في الفم، اللي هو المضمضة، يعني أن يدخل الماء في الفم. ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم. يبقى السنة فيها الأقل، وفيها الإيه؟ وفيها الأكمل، زي ما قلنا الأقل في التسمية بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم. فأصل السنة في المضمضة إنك تدخل ماء في الفم، سواء أداره فيه ومجه أم لا، يعني سواء كان الإنسان حركه في فمه ثم طرحه، أم إيه، أم يعني ابتلعه، أو ابتلعه. قال: فإن لو عمل كده يبقى أخذ الإيه؟ أخذ ثواب هذه السنة. قال: فإن أراد الأكمل، الأكمل ده اللي هو الإيه؟ الأفضل، مجه. فإن أراد الأكمل مجه. نعم، يبقى إحنا عندنا المجزئ أو الأقل أو أصل السنة، دي كلها تعبيرات واحدة بتعبر عن أقل شيء أنا أقدر أصل به إلى تحصيل الثواب. طب والأفضل والأكمل ده كله معناها إن هو إيه؟ اللي هو حالة الإيه؟ التمام والكمال. فالمضمضة هي السنة رقم الإيه؟ رقم 3 بعد غسل الكفين. طيب هنا نقطة كنا هنقولها، وهي مسألة إن أنت حين سميت للوضوء، وحين غسلت الكفين إلى الكوعين أيضا غسلتهما للوضوء، ولما تمضمضت وبعد شوية هتستنشق وبعد شوية هت إيه هتستنثر. طيب الأفعال دي كلها تبقى قبل غسل الوجه، قبل أول غسل جزء من الوجه، والنية بتحصل عند أول غسل جزء من الوجه. فالأشياء دي كلها هل يثاب عليها الإنسان ولا لا يثاب؟ ها، الأصل عندنا إن النية تقترن بأول غسل جزء من الوجه. طب الأشياء دي لو خلت عن النية لن يثاب عليها الإنسان، ولذلك الفطن ينوي النية عند غسل عند الإيه؟ عند غسل الكفين، فيسمي وينوي، فينوي ويسمي ويغسل كفيه في نفس التوقيت، وبعد ما يكمل هذه السنن يجدد النية مرة ثانية عند غسل عند أول غسل جزء من الإيه؟ من الوجه، عشان يحصل له ثواب هذه الايه هذه الاشياء. طيب رقم 4 الاستنشاق، رقم 4 في السنن الاستنشاق. وما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق ان انت تاخد ماء بنفسك الى الداخل، يعني تسحب ماء بانفك عن طريق النفس الى الايه الى الداخل، اخد كف من الماء زي ما هنشوف الان طريقة الايه طريقة الاستنشاق، وبعدين اسحبه بالايه بالنفس، ها اللي هي عملية الايه الشهيق بس بالانف بقى، ده اسمها الاستنشاق. قال بعد المضمضة، ايضا يشير الى ان الترتيب بتاع الاستنشاق ياتي بعد المضمض، ويحصل اصل السنة، يعني فيه هنا اصل للسنة وفي اكمله، ويحصل اصل السنة فيه يعني في الاستنشاق بادخال الماء في الانف. يكفي انك انت تدخل الماء في الانف، سواء جذبه بنفسه الى خياشيمه ونثره ام لا، يعني هو جذبه بنفسه الى خياشيمه او ان هو ايه وبعد كده نثره، يعني رماه اخرجه بالزفير او ايه او لم يحصل هذا، بمعنى ان هو دخل الميه بيده مثلا وغسل ما بانفه من الاذى، فده حصل له ايه حصل له اصل السنه او اقل ايه اقل شيء يحصل له من وراء هذا في الثواب. قال فان اراد الاكمل نثره، ودي سنة من السنن اللي هي سنة الاستنثار. يبقى الاستنشاق والإيه والاستنثار الاتنين مع بعض يكونوا السنة ديت، ودي أكمل شيء إن هو يجذب الماء بأنفه وبعد كده يخرجه بالإيه يخرجه ويرميه فينثره يعني. طيب قال والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق، إن هو يبالغ بمعنى ان هو يدخلها لغاية ما تصل الى خياشيمه، طبعا اذا لم يكن ايه صائمة، وهيأتي التنبيه على هذا. قال والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يبقى هنا مطلوب ايه مطلوب المبالغة ادي الف، وكذلك مطلوب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، فيجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة في مرة، يتمضمض أولا وبعدين يستنشق ثانية، ويرمي الإيه ويرمي الغرفة أو ما بقي منها، ويرجع ياخد مية تانية بإيه بغرفة تانية فيتمضمض ويستنشق منها، وبعد كده يجيب الغرفة التالتة فيتمضمض ويستنشق إيه منها. فهو كده جمع بين المضمضة والاستنشاق بإيه بثلاث غرف. ولذلك التعبير الصواب لو هو أراد إن هو يكون دقيق جدا في كلامه يقول والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، لا يقول وبثلاث غرف، وبثلاث غرف يعني يجمع بينهم، ويكون الجمع بثلاث إيه غرف مش مثلا من غرفة واحدة. قال يتمضمض من كل منها، كل غرفة منها يتمضمض ثم يستنشق، وهذا أفضل، ها أفضل من الفصل بينهم، بين الفصل بينهم، إن هو يفصل يعمل ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، أو أي صورة من صور الإيه، من صور الفصل. نعم. فديت أشياء مطلوبة في المضمضة وفي الاستنشاق بالنسبة للإيه، للسنن كذلك. رقم خمسة، قال ومسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس، لأن إحنا قلنا إن مسح بعض الرأس إيه، ده فريضة من فرائض الوضوء، ركن من أركان الوضوء. قال ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح. استيعابه يعني تعميمه، أنك أنت كإيه تمسحه كله. قال أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، يعني في فرائض الوضوء اتكلم وقال إن مسح بعض الرأس إيه فريضة، لكن هو هنا بيتكلم على مسح الرأس كاملة. قال ولم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها، لابس عمامة، لابس طقية، لابس قلنسوة، وأراد إن هو لا ينزعها، يعني ليس عليه مشقة في نزعها ولم ينزعها، اختار أن ألا ينزعها، مفيش مشكلة، سواء كان لا يستطيع نزعها أو هو لا يريد نزعها، وحتى لو ذلك لا يكلفه ولا يجعل عليه مشقة في ذلك، يعمل إيه؟ يعني يكمل عليها، على هذه العمامة، فيمسح ناصيته ده للفريضة، وبعد كده يكمل على العمامة، هذا للإيه؟ هذا للسنة. نعم. حتى ولو كان لابسها على حدث، حتى ولو كان لابسها على حدث، لا يشترط في المسح على العمامة اللي هو التكملة للسنة، لا يشترط فيه إن هو لابسها على حدث أو على غير حدث. فالعمامة في الرأس أو الخمار بالنسبة للمرأة نفس القصة، نفس الحكم، لا علاقة بينهما وبين الايه، مسح على الخفين مثلا، لا، مسح على الخفين له ايه، له ترتيب آخر. قال ومسح جميع الأذنين، دي رقم كم؟ رقم ستة. ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ظاهرهما اللي هو ايه، اللي هو من ناحية الرأس، من ناحية الرأس ده اللي هو الظاهر، اللي يراه من خلفك، يراه من خلفك، تمام. والباطن مما يلي الوجه، اللي هو باطنها يعني داخل الأذن، هو ده الباطن، فخارج الأذن الظاهر، وباطن الأذن هو الإيه، هو وداخل الأذن هو الباطن. قال بماء جديد، بماء جديد، وده الأكمل، الأكمل إن هو يأخذ لهما ماء جديد. فلو ما أخدش ماء جديد واكتفى بالماء اللي هو نتيجة مسح الإيه، مسح الرأس، بعض أصابعه لم تصب المسح وبعضها أصاب، يمسح به الإيه الأذنين، وهو كده برضك ماء جديد. نعم. قال أي غير بلل الرأس، غير بلل الرأس. فلو مسحهما ببلل الرأس والله أعلم لا تحصل الإيه السنة، لكن دي في الأول وفي الآخر هي إيه، هي يعني الأكمل إن يأخذ لهم ماء جديد، فلو لم يأخذ ماء جديدا يعني يحصل له أصل السنة فقط. قال والسنة يعني الأكمل بقى، الأكمل في كيفية مسحهما، اللي هي الإيه، اللي هي مسح الإيه الظاهر والباطن في الأذنين، في كيفية مسحهما الأذنين، إنه يدخل مسبحتين اللي إحنا بنسميها السبابة، العلماء الشرعيين يقولوا عليها السباحة أو المسبحة، فلأنها تسبح الله تبارك وتعالى، وأفضل من السبابة، من السب والشتم واللعن بقى السباحة تسبح. نعم. أن يدخل مسبحتيه، طبعا مش هيدخل المسبحة كلها، لأن المسبحة عبارة عن أصبع كاملة، 3 عقل، فإزاي هيدخلها كلها؟ لا، ده هيدخل رأسها فقط، كما قال الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابعهم طبعا مقصود بها أناملهم، يعني أطراف الأصابع، وده من إطلاق الإيه؟ الكل، وإرادة الإيه؟ وإرادة الجزء. أن يدخل مسبحتيه في صماخيه، يعني فين؟ الصماخين دول اللي هم ايه، اللي هو الخرق بتاع الاذن، الفتحة بتاعة الاذن اللي تودينا على طبلة الاذن، دي اسمهم الصماخين. قال ويديرهما، ان يديرهما يعني يديرهما، ده يعني معناها ان هو يحرك ايده، حرك ايده وصوعه علشان، او الايه، يحرك السباحة علشان يعني ايه، على المعاطف، المعاطف اللي هي الدوائر اللي موجودة في داخل الايه، الاذن، عشان يجعل، لاجل ان يصيب الماء جميع الايه، جميع، علشان المية توصل لكل الدوائر، لكل جزئية في الايه، في الاذن. قال ويمر ابهامي، يعني يمشي ابهامه، يحركها، يدلك بيها على ظهورهما. الابهام اللي هو الاصبع الايه، الاصبع الكبير اللي هو في الكف لوحده، مقابل الاربعة اصابع اللي هي في ايه، في حذاء واحد. يبقى ده اسمه الابهام. فهو بالسباحة شغال من جوه، وفي الابهام شغال من بره، بيمسح ظاهر الاذنين، يعني الخلفية بتاعت الاذن. نعم، على ظهورهما. ظهور ايه؟ على ظهور الأذنين، هما ظهرين اتنين، لكنه هو يعني لم يقل على ظهريهما، وإنما قال على ظهورهما، والتعبير عن المثنى بالجمع جائز لا إشكال فيه. قال ثم يلصق كفيه، الكفين هنا المقصود بهم الراحة، اللي هي الإيه، اللي مكتوب عليها 18 و81، دي ما بين الأصابع الأربعة وأصبع الإبهام، اللي هي بيحصل بيها الايه، السلام قلنا، والاصابع تقبض على الايه، على الايد كده. فاذا ضممت اصابعك على كفيك، على كفك، يبقى اللي بتقع عليه الاصابع دي اسمها راحة الكف. بطن ايدك، بطن كفك اسمها الراحة. ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين، يعني ببطون الاذنين، يحطها كده على الاذن، يحطها فوق الاذن كاملة. ليه؟ قال استظهارا، استظهارا يعني طلبا للظهور وللتعميم، علشان يعمم، يظهر على الايه، على الاذن كلها، فما يتركش ولا ايه، ولا جزء منه. دي رقم 6. ورقم 7 قال وتخليل اللحية الكفة، اللحية الكفة اللي هي اللحية الايه، الكفيفة، تكلمنا عنها قبل ذلك، اللي هي يرى بشرة الإنسان من ورائها، اسمها اللحية الخفيفة. لكن التي لا يرى بشرة الإنسان من ورائها، وانت بتكلمه ما انت شايف تحت شعر دقنه حاجة، فده هو الايه، هي اللحية الكثة، اللحية الكثيفة، اللحية الثقيلة. وتخليل اللحية الكثة بمثلثة، بمثلثة دي يعني بالثاء، يعني ثاء عليها 3 نقط، ومثناه يعني ايه، يعني عليها نقطتين، يقول من تحت يبقى الياء، ومن فوق تبقى التاء، بواحدة يعني بالإيه، يعني النقطة، وهكذا. من الرجل، من الرجل، لأن اللحية من الرجل هي اللي بنخللها لما تكون كفة، ودي سنة، أما في المرأة كنا إن هو إيه، واجب. قال أما لحية الرجل الخفيفة، ها، ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. احنا اتكلمنا على هذه الايه، على هذه المسألة سابقة. يبقى احنا عندنا لحية الرجل الخفيفة 1، لحية المرأة يعني سواء كانت خفيفة او ثقيلة مطلقة ما فرقش اهو، عشان يشمل الاثنين، ولحية الخنثى كذلك ثقيلة او خفيفة، ال3 حالات دولت يجب تخليل هذه اللحاء. وهنا هو قال فيجب تخليلهما، ها، كأنه اعتبر المرأة والخنثى نوع، واعتبر الرجل نوع، فقال تخليلهما يعني تخليل لحيتهما، عشان كده ثنى، وكان ايه، وكان الأظهر يعني الأولى ان هو ايه، ان هو يقول تخليلها، ها، عشان يبقى لحية الرجل ولحية المرأة ولحية الخنثى. الشاهد ان هذه اللحى كلها تخليلها واجب، اما تخليل اللحية الكثيفة بالنسبة للرجل فتخليلها ايه، فتخليلها سنة. قال وكيفيته، يعني كيفية الايه، كيفية التخليل، كيفية يخليلها ازاي؟ قال ان يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية، أصابعه من أسفل، ياخد بإيده اليمين كف من المية من الأسفل ويدخله ويحطه ويدخل صباعه بقى ويحركه في داخل الإيه كده. وبأي طريقة تم التخليل فهو مجزئ، لكن هنا بيتكلم عن أكمل وأفضل الإيه وأفضل الكيفيات. انتهى من هذه السنة، وهي كنا السنة السابعة، وبتكلم بقى عن السنة الإيه السنة الثامنة. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. التخليل إن هو يحط صباعه بين كل إصبعين، بين كل إصبعين، ويعني يدلك ويحرك إصبعه بحيث إن هو يوصل الماء إلى الإيه إلى بين الأصابع. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. قال: إن وصل الماء إليها، يعني إلى الأصابع من غير تخليل. فلو كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل يبقى التخليل سنة. لو فرضنا بقى أن الأصابع، إن الماء لا يصل إلى الأصابع، لا، يبقى التخليل واجب، يبقى التخليل واجب. وهننبه على المسألة دي بالتفصيل دلوقتي في كلامه الآن. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. أصابع اليدين العشرة تخلل، وأصابع الرجلين العشرة تخلل. احنا عندنا رجلين في كل واحدة 5 أصابع، كذلك في اليدين في كل واحدة 5 أصابع، يبقى ما بينهما كم موضع؟ 4 مواضع في اليد، يبقى 8 مواضع في اليدين وثمان مواضع في القدمين، يعني ما بين كل الايه كل اصبعين. نعمل ايه؟ قال: ان وصل الماء اليها، يعني الى الاصابع، من غير تخليل، يبقى من السنة ان تخلل. قال: فان لم يصل، يعني الماء، الا به، يعني بالتخليل، ها، كالاصابع الملتفة اللي هي فيه صبع راكب على صباع، فيه صباع تحت صباع، بحيث يمنع وصول الماء الى الايه الى جنب الاصبع، او يدخل الماء ما بينهما ضيق لدرجة ان الماء لا يتسرب داخل الاصبعين. نعمل ايه؟ قال: وجب تخليلها. بالتخليل هنا واجب، لانه لا يتم الوضوء الا به، علشان الماء يصل الى ما استتر من الايه منها. تمام. هذا طبعا إذا تأتى تخليلها، إذا تأتى تخليلها. فإذا كان من الشاق جدا والصعب جدا، ها، هيقول عليها. وقال: وإن لم يتأتى تخليلها، إذا لم يمكن، ها، لم يتأتى يعني لم يتيسر، لم يمكن. قال مثلا: لالتحامها، لأن هي ملتحمة ببعضها، صباعين لاصقين في بعض، ماذا نفعل؟ قال: حرم فتكها للتخليل، يحرم على الإنسان أن يفتقها. لا نقول له اعمل عملية فيها ولا افتحها ولا شيء، ولا إيه ولا يعذب نفسه، لأن ده تعذيب، وهو تعذيب بلا ضرورة. فالمسألة في النهاية مسألة سنة، ويعني كون الإنسان ولد هكذا أو التحمت بسبب جرح فيما بعد، فده لا يجعل الإيه الشرع يوجب عليه ان هو يخلل حتى ولو قطع الاصبعين من بعضه. قال: وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك، ان انت تشبك الاصابع الاولى بين الاصابع الايه بين الاصابع الثانية من الخلف او من الامام او باي طريقة. والتشبيك والطريقة اللي وصفتها الان، من انك تحط الايه اليد اليمنى على اليد اليسرى، وتدخل اصابع اليد اليمنى في ما بين اصابع اليد اليسرى وتحركها، هذا اكمل وافضل. لكن باي طريقه فعلت التشبيك، فعلت الايه فعلت التخليل، اصبت. ده في اصابع اليدين بالتشبيك. والرجلين تعمل ايه؟ قال: بان يبدا بخنصر يده اليسرى، يجيب خنصر اليد اليسرى اللي هو اخر اصبع واصغر اصبع في اليد الشمال، تمام، وبعدين يبدا بايه بخنصر الرجل اليمنى، من خنصر الرجل اليمنى، فيبدأ من ايه ومن اسفل الرجل، يعني بدل ما يعني يحط صباعه من فوق، لا، يحط صباعه من ايه من تحت، بحيث ان هو يستوعب كل جزئية، يعني من عند باطن القدم اسفل الايه اسفل الرجل، ويبتدئ بالخنصر، خنصر الرجل اليمين، ويمشي بقى ما بين الخنصر والبنصر، وما بين البنصر والاوسط، وما بين الاوسط والايه والسباحة، وما بعد كده ما بين الايه، ما بين السباحة والإبهام، خلص ينقل على الايه، على القدم الايه الاخرى، فيبدأ بالخنصر من اليمين وينتهي بالخنصر من الشمال وهو شغال بالخنصر بتاع اليد الايه الشمال. قال بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، خاتما بخنصر اليسرى. انتهت الثامنة. قال التاسعة بقى، قال وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما، وده بالنسبة للعضو اللي هو فيه فيه ايه، فيه جزئين، فاليد ركن من أركان الوضوء لكن فيها عضوين، فيها يمين وفيها شمال، يد يمنى ويد يسرى، القدمين فيها قدم يمنى وقدم يسرى، وده فيه ايه، فيه عضوين. اه احنا عندنا برضك الاذن فيها اذن يمين واذن شمال، هل نعمل فيها نفس الكلام؟ قال لا، ده تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين فقط، فنقدم اليمنى في الغسيل وبعديها اليسرى، ونقدم الرجل اليمنى في الغسيل وبعديها الايه اليسرى. قال اما العضوان اللذان يسهل غسلهما مع، كالخدين، الخد ده والخد ده، يعني الجهة اليمين والجهة الشمال من الوجه، ينفع نغسلهم مع بعض. طيب والاذنين برضك ينفع نغسلهم مع بعض، زيه الكفين ينفع نغسل الايه الكفين مع بعض، تمام. فلا يقدم الايمن منهما بل يطهران دفعة واحدة، وده طبعا في الشخص السليم اللي هو معاه كفين يقدر يغسلهم ببعض، ومعاه كفين يقدر ياخد الماء، يستطيع ان ياخذ الماء ويضرب به وجهه مرة واحدة، فيضرب باليد اليمنى الجهة اليمنى، يضرب بها الجهة اليسرى باليد اليسرى. لكن اذا قلنا ان الشخص ده اشل مثلا، يشل يد واحدة، كذلك ان هو مقطوع اليد ومن ليس له الا يد واحده يستطيع ان هو يستعملها، او التانيه مفقوده خالص، يعمل ايه؟ لا، يبدا بقى في كل جزئيه من الجزئيات الكف اليمين قبل الايه؟ قبل غيره، عفوا، وكذلك الايه؟ الوجه، الخد الايمن قبل الخد الايسر، لان هي يد واحده اللي بتشتغل، الاذن اليمنى قبل الاذن الايه؟ اليسرى. نعم. قال وذكر المصنف سنية تسليس العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح، فدي التسليس سنة، التسليس سنة، يبقى كده 10، التسليس سنة، إن أنت تغسل كل عضو من هذه الأعضاء مرة، التانية، التالتة، وصلت للتالتة كده سنة الإيه؟ التسليس. نعم. قال طبعا نسخة التكرار دي تقول لنا ان لو هو توضأ مرتين او ان هو توضأ ثلاثة، لكنها مجملة او مبهمة، واللي بين السنية هو النسخة الايه اللي معانا، او النسخة او النسخة ايوه النسخة اللي معانا اللي هي فيها الايه، فيها تسليس الايه الاعضاء، فيكرر المغسول ثلاثة وكذلك يكرر الممسوح، وهذا مما لا يلتفت إليه كثير من الناس، إن الممسوح اللي هو الرأس والأذنين كذلك يدخلوا في الإيه، في مسألة التكرار أو التكرار، الاثنين صواب. والموالاة، ده الرقم إيه، رقم 11، السنة رقم 11 الموالاة. قال ويعبر عنها بالتتابع، إنه يغسل العضو وراء العضو، يتبع العضو العضو، يتبع العضو العضو، بحيث انه لا يحصل فرق بينه. قال وهي الا يحصل بين العضوين، الا يحصل بين العضوين تفريق كثير، يعني لا يدع وقت ما بين الاولى والثانيه، وده سنه، هذا سنه. قال بل يطهر العضو، يعني المفروض يعمل ايه؟ يطهر العضو بعد العضو مباشره، يعني بحيث لا يجف المغسول قبله، هذا كله انبه على انه سنه، ليس ايه، ليس واجب. لا يجف المغسول قبله، مع اعتدال الهواء، الكلام ده لما يكون الهواء معتدل، ها، وكذلك المزاج اللي هي الطبيعه، يعني حيث البرد والحراره، والزمان اللي هو الايه، اللي هو احنا في صيف ولا في شتاء، واذا ثلث فالاعتبار لاخر غسل. يعني ممكن انسان يقول طب ده ما بين المغسول والمغسول، طب ما بين الممسوح والمغسول نعمل ايه؟ لان يعني في ممسوح عندنا الاذنين، في ممسوح وهو الراس، قال نعتبر الممسوح مغسول ويقدر كانه هو مغسول، يعني اديله وقت زي ما بندي للايه، ما بندي للممسوح. قال: وإذا ثلث، يعني غسل مرة واثنين وثلاث، غسل العضو 3 مرات زي ما قلنا إنه السنة الآن، فالاعتبار لآخر غسلة، يعني اعتبار الموالاة، يبقى من آخر غسلة ولا من أول غسلة؟ لا، من آخر غسلة، فلا يترك زمنا طويلا، محسوب من أول الإيه؟ من أول من آخر غسلة، من آخر غسلة. قال: وإنما تندب الموالاة، يعني الموالاة تكون سنة إمتى؟ قال: في غير وضوء صاحب الضرورة. صاحب الضرورة اللي هو إنسان عنده حدث دائم، امرأة عندها استحاضة ينزل عليها دم أكتر من دم الإيه؟ العادة الشهرية. إنسان عنده انفلات الريح، دايما الريح بتخرج منه. إنسان عنده سلس البول، يعني بيخرج منه بول بينقط باستمرار، فده لهم حالة خاصة في الإيه؟ في الشريعة، يأتي معنا إن شاء الله ترتيبها وتفصيلها. فمن ضمن تفصيلات ان الموالاه فيها في حقهم واجبه، ليست ايه؟ ليست مندوبه. في ده اذا كان الانسان اللي هو صاحب الايه؟ صاحب الضروره، بيتوضا لازم يوالي. ليه؟ لان هو هنا وضوءه ده وضوء ضروره، وضوء ضروره، فالحدث عمال يخرج منه، فيقلل ما استطاع ما بين الايه؟ ما بين الأعضاء وبعضها، بحيث إن هو يوالي موالاة ويتابع بين غسل الأعضاء مباشرة. فتندب في حق الإنسان السليم، أما في حق صاحب الضرورة وممكن في حق السليم تجب، يعني كمثل إن هو لو تراخى عنده 5 دقايق على ما الأذان بتاع العصر يأذن وهو ما صلاش الظهر، لم يصلي الظهر والعصر إيه؟ على أذان، باقي 5 دقائق، لو جلس يتوضأ بدون موالاة وبراحته ويفرق ما بين الأعضاء والوقت ما شاء الله ما بين كل عضو وعضو، ده هتفوته الصلاة. نقول له: لا، ده لابد إن أنت الآن تتوضأ، والموالاة في حقك إيه؟ واجبة، لأن لو ضاق الوقت عن الوضوء وجبت الموالاة، وهذا في حق الإيه؟ في حق السليم. نعم. قال: أما هو، يعني صاحب الإيه؟ الضرورة، فالموالاة واجبة في حقه عشان يقلل الإيه؟ الحدث كما قلنا. قال: وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولة. بيتكلموا هناك بقى عن سنن كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا تلك المطولات وأن نطالع تلك السنن لنعمل بها جميعا ولنستكثر من الثواب. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.